أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشكلة النساخ في الكتب غير المشهورة. ذكرنا إن الإجازات عند المتأخرين في غالبها إنما هي إجازات إلى العناوين لا المعنونات، فإجازات المتأخرين إجازات الحمد لله رب العالمين، إجازات شكلية صورية وليس حقيقية، فلم تقترن هذه الإجازات في أغلبها بمناولة الكتب والنساخ، وبالتالي توجد مشكلة كبيرة في تصحيح الطرق الموجودة في المجاميع الحديثية المتأخرة كالوسائل للحر العاملي وبحار الأنوار للعلامة الشيخ محمد باقر المجدسي ومستدرك الوسائل للمحدث الشيخ حسين النوري رحمة الله عليهم. فهذه الموسوعات الحديثية الثلاث تبتلى بعض الأسانيد إلى الكتب غير المشهورة بهذه المشكلات، ولم نذكر الوافي لأن الفيض الكاشاني رحمه الله قد اقتصر على ما ورد في الكتب الأربعة، والكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة من الكتب المشهورة. العوالم ليس يعني لم يتداول بكثرة، إلى الآن هو غير مطبوع. العوالم تقريبا هو 200 مجلد، 100 مجلد حجري موجود في مكتبة المرعش النجفي، ولم يطبع منه إلا بعض الأجزاء في ما يتعلق بالإمام الحسين سلام الله عليه وغيره، مما أخرجته المؤسسة التابعة للمرحوم السيد محمد باقر أحد علماء أصفهان رحمة الله عليه، السيد محمد باقر الأبطحي، مؤسسة الإمام المهدي المقابلة لمكتب السيد القلبيغاني رحمة الله عليه. فلم يحصل تداول، والشيخ عبد الله الأصفهاني صاحب كتاب عوالم العلوم هو أحد الجامعين لأحد الذين استعان بهم العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي في كتابة بحار الأنوار. لذلك نتطرق إلى هذه الطرق إلى الكتب غير المشهورة وبيان بعض المشكلات في بعض الكتب. نذكر ثلاثة كتب مهمة وفيها مشكلة. الكتاب الأول تفسير علي بن إبراهيم القمي، فقد نقل محدث الشيخ الحر العاملي في وسائله عن 70 كتابا غير الكتب الأربعة، وادعى أنها من الكتب المشهورة، وإنما ذكر الأسانيد من باب التيمن والتبرك. فنقل عن مصادر كثيرة غير الكتب الأربعة، وذكر طرقه إلى هذه المصادر في خاتمة الوسائل، الجزء 20 من نسخة تحقيق عبد الرحيم، والجزء 30 من نسخة تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. فيمكن مراجعة وسائل الشيعة الجزء 30 صفحة 157 رقم 46 من نسخة تحقيق مؤسسة آل البيت. وعند تطرقه إلى الأسانيد وأسانيد الكتب بما فيها تفسير القمي، تعرض للطريقة المعروفة والمألوفة بينهم. أغلب الإجازات الآن هكذا، يذكر طريقة إلى الشيخ الطوسي والنجاشي، ثم من الشيخ الطوسي والنجاشي إلى صاحب الكتاب، وهكذا عمل صاحب الوسائل بالنسبة إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي. فقد تطرق الحر العاملي إلى سنده إلى الشيخين الطوسي والنجاشي. يمكن مراجعة الوسائل جزء 30 صفحة 169 إلى 179. ثم تطرق إلى سند الشيخ الطوسي والنجاشي إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي، وهو سند صحيح. فيراجع فهرست الشيخ الطوسي صفحة 267 رقم الترجمة 380، وفهرست النجاشي صفحة 260 رقم الترجمة 680. فبنى الحر العاملي على تصحيح طريقه إلى كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي بهذا الطريق، ووزع أحاديث تفسير القمي على كتابه وسائل الشيعة بمختلف كتبه وأبوابه، مع أن الواضح أن النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل هي عين النسخة الواصلة إلينا والمطبوعة والمتداولة في الأسواق، وهي عبارة عن نسخة خليطة بين تفسير علي بن إبراهيم القمي وبين تفسير أبي الجارود الزيدي وبين تفاسير أخار. فالنسخة الواصلة إلينا إنما هي عبارة عن مجموعة من الروايات المتفرقة في التفسير، وقد جمعها شخص مجهول وهو أبو الفضل العباس. فإذا كان الجامع مجهولان فكيف يمكن التعويل على ما جمعه؟ وقد بحثنا ذلك عندما تطرقنا إلى تفسير القمي في التوثيقات العامة. إذن النسخة الواصلة إلينا هي نسخة تفسيرية، لا يصدق عليها أنها تفسير القمي، كما لا يصدق عليها أنها تفسير أبي الجارود الزيدي، وإن كان في الغالب الآن يطلق عليها أنها تفسير علي بن إبراهيم القمي. فإذن النسخة التي كانت موجودة عند الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي من تفسير علي بن إبراهيم القمي غير النسخة التي وصلت إلينا، فلا يمكن الاعتماد على سند الشيخ الطوسي والنجاشي إلى تفسير القمي، لأنه قد استند إلى نسخة لم تصل إلينا ولم تصل إلى صاحب الوسائل، وسند صاحب الوسائل إلى الشيخين النجاشي والطوسي إنما هو سند شكلي تبركي صوري وليس سندا حقيقيا، فلا يمكن الاعتماد عليه لقبول النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل وهي النسخة المتوفرة لدينا هذه الأيام. وتوجد قرينة تدلل على ذلك، وهي أن النسخة الواصلة إلينا قد اشتملت في صدرها على سندين لا يلتقي مع السندين اللذين ذكرهما الشيخان الطوسي والنجاشي في الفهرستين. فتراجع النسخة المتداولة تفسير القمي طبع دار الكتاب الإسلامي الجزء الأول صفحة 27، والذي يدل على أن النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل هي نفس النسخة الواصلة إلينا هي تطابق ما هو موجود في المقدمة الموجودة عندنا، في مقدمة الطبع الموجودة عندنا مع ما هو موجود في مقدمة التفسير الذي وصل إلى صاحب الوسائل. وبعد هذا نقول فمن الغريب العجيب أن صاحب الوسائل يعتمد على سنده الصوري غير الحقيقي لإثبات اعتبار النسخة الموجودة عنده من تفسير علي بن إبراهيم القمي. ومن الأغرب والأعجاب اعتماد المحقق الكبير السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه على سنده إلى الشيخين الطوسي والنجاشي، واعتماده على نسخة تفسير القمي المتداولة، وبنائه على أن كل من ورد في تفسير القمي فهو ثقة. إذن خلاصة الأمر الأول، الكتاب الأول لا يمكن الاعتماد على النسخة المتداولة من تفسير علي بن إبراهيم القمي، كما لا يمكن الاعتماد على ما ورد في الوسائل مما نقله مباشرتان عن نسخة تفسير علي بن إبراهيم القمي الواصل إليه. نعم يمكن الاعتماد على ما ورد في الكتب الأربعة عن تفسير علي بن إبراهيم القمي، فقد كانت النسخة التي قد وصلت إليهم نسخة صحيحة، وكانت الإجازات في ذلك الوقت عند المتقدمين هي إجازات إلى واقع النسخ وإلى المعنونات لا إلى العناوين. الكتاب الثاني تفسير العياشي، وهو تفسير مهم لشيخ عظيم من أكابر المحدثين في القرن الثالث، والعياشي كان سنيا وكان ثريا فتشيع وأنفق جميع ما يملك على نشر مذهب التشيع، وكانت داره مأوى للعلم، فإذا دخلتها تجد الناس بين كاتب وناسخ ومتعلم. وقد ترجم للعياشي الشيخان الطوسي والنجاشي في فهرستيهما، وذكر أن له تفسيرا وذكر السند إليه، وسندهما إلى تفسير العياشي صحيح. يراجع فهرست الطوسي صفحة 396 رقم الترجمة 605، وفهرست النجاشي صفحة 350 رقم الترجمة 944. وقد جعل المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة تفسير العياشي من مصادر كتابه، وقد صرح الحر العاملي أنه قد وصل إليه نصف تفسير العياشي الأول محذوف الأسانيد. يراجع وسائل الشيعة جزء 30 صفحة 157 رقم الترجمة 44. ومع ذلك إذا رجعنا إلى الوسائل نجد أن صاحب الوسائل تعرض لذكر الأسانيد والطرق إلى الكتب والنسخ التي نقل منها، وزعم تواتر هذه الكتب عن مؤلفيها، وقال إنه يتعرض ويتطرق إلى السند والطرق إلى هذه الكتب تيمنان وتبركان، وإلا فهي متواترة ومشهورة ولا تحتاج إلى الطريق. وقد ذكر سنده إلى فهرست الشيخين النجاشي والطوسي، ثم بعد ذلك وصل سنده بسند الشيخين الطوسي والنجاشي إلى العياشي. وسائل الشيعة جزء 30 صفحة 169 إلى 179. مع أن التفسير المتداول الآن للعياشي والذي كان موجودا عند صاحب الوسائل محذوف الأسانيد وغير كامل، فيقع الكلام في من حذف أسانيده وهو شخص مجهول غير معروف لدينا. وقد صرح ناسخ الكتاب الذي حذف الأسانيد في أول الكتاب أنه ليس لديه سماع أو إجازة من المؤلف أو ممن له ذلك من، وذكر أنه حذف الأسانيد بسبب عدم وجود إجازة لديه، وأنه إذا حصل على الإجازة سيدرج الأسانيد من جديد. فكيف يمكن الاعتماد على هذه النسخة؟ قال ناسخ الكتاب ما نصه، تفسير العياشي المطبعة العلمية الجزء الأول صفحة 2. قال العبد الفقير إلى الله رحمه الله: إني نظرت في التفسير الذي صنفه أبو الناصر محمد بن مسعود بن محمد عياش السلمي بإسناده، ورغبت إلى هذا وطلبت من عنده سماعا من المصنف أو غيره، فلم أجد في ديارنا من كان عنده سماع أو إجازة من، حذفت منه الأسناد وكتبت الباقي على وجهه ليكون أسهل على الكاتب والناظر فيه، فإن وجدت بعد ذلك من عنده سماع أو إجازة من المصنف أتبعت الأسانيد وكتبتها على ما ذكره المصنف. أسأل الله تعالى التوفيق لإتمامه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا ريت قد أبقى الأسانيد على ما هي عليه، لأن النسخة التي فيها الأسانيد لم تصل إلينا، ووصلتنا النسخة التي حذفت منها الأسانيد، ولا نعلم الشخص وهوية الرجل الذي قد حذف هذه الأسانيد. وهذه هي النسخة الوحيدة التي وصلت إلى عموم المتأخرين، وليس لصاحبها أي طريق إلى المؤلف وهو العياشي، ولا يمتلك الناسخ الذي حذف الأسانيد أي نحو من أنحاء تحمل الحديث لتفسير العياشي. فكيف يصح للشيخ الحر العاملي أن يذكر طريقه إلى هذه النسخة وإلى رواياتها التي وزعها على الوسائل، ويدعي أنها تنتهي إلى الشيخين النجاشي والطوسي، مع وضوح أن طريق النجاشي والطوسي الصحيح كان إلى النسخة الكاملة والتي ذكرت فيها الأسانيد عن مؤلفيها، بخلاف النسخة التي وصلت إلينا فهي نسخة ناقصة ومحذوفة الأسانيد، وقد وصلت إلينا بالوجادة. وقد تحملها ناسخ الكتاب بالوجادة لا بالمناولة أو السماع وغيرهما من أنحاء تحمل الحديث. إذن لا يمكن التعويل على نسخة تفسير العياشي المتداولة اليوم، وكذلك لا يمكن التعويل على ما نقله صاحب الوسائل عن نسخة تفسير العياشي المذكورة في وسائل الشيعة. هذا بالنسبة إلى الوسائل. أما كتاب مستدرك الوسائل المحدث النوري، فالكثير من الكتب التي نقل عنها إنما وصلت إليه بالوجادة والاعتبار بها، فلا بد من التدقيق في مصادر الوسائل والمستدرك والبحار. الكتاب الثالث، النوادر المنسوب إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وكتاب النوادر اشتهر لدى المتأخرين بأنه لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وقد جعل صاحب الوسائل هذا الكتاب من المصادر التي نقل عنها بالمباشرة في الوسائل، فيراجع وسائل الشيعة جزء 30 صفحة 159 الرقم 82. وصرح صاحب الوسائل باعتبار هذه الكتب واشتهارها وتواترها، وأنه يذكر الطريق من باب التيمن والتبرك، وكالعادة ذكر طريقه إلى الشيخين النجاشي والطوسي. ثم بعد ذلك نقل سند الشيخ الطوسي والنجاشي إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهما يمتلكان سندا صحيحا إلى نوادر القمي، فيراجع سند الشيخين إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فهرست الطوسي جزء صفحة 61 رقم الترجمة 75، وفهرست النجاشي صفحة 82 رقم الترجمة 198. وأما سند الشيخ الحر العاملي إلى الشيخين فذكر في وسائل الشيعة جزء 30 صفحة 169.
النوادر كان موجود عند الشيخ الكليني فضلا عن الشيخ هذا طوسي والتصادق.
نعم.
بس الكليني المفروض نلقى في 20 سنة كان يلقي محتفى بالقرائن اللي أوجبت له الاعتماد على الحديث.
نعم.
وكان عندنا نوادر وجينا شيخ مثلا حر أو غيره يقول إن الروايات ما نقلها الشيخ الكليني، ما يعطينا ان هاي الروايات حتى لو فضل سند صحيح ان هي الروايات عند الكوين ما كان في قرائن في استطمئنان صحتها.
أولا الكليني لم ينقل جميع الروايات، وإنما نقل الروايات التي يحتاجها في الأصول والفروع والروضة يعني الأخلاق. وكتب النوادر يذكر فيها أحاديث متفرقة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى عدم ذكر الكليني لروايتين لا يعني أنه يرى الخدشة فيها، إلا إذا علمنا أنه قد نظر إليها وامتنع عن ذكرها، وأن لنا أن نحرز أنه نظر إليها وامتنع عن ذكرها. طبعا الآن هذا البحث الآن لا موضوعية له، الآن منكمل لأن النسخة الكلام في النسخة الواصلة إلينا من النوادر. إذا أكملنا البحث يتضح الجواب، لأن النسخة الواصلة إلينا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي إنما هي عبارة عن مجموعة صغيرة من الأحاديث، وقد وقع الخلاف بين المحدثين في كونها لمن. فصاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي رحمه الله يرى أنها قطعة من كتب الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، وكذلك فيراجع بحار الأنوار الجزء الأول صفحة 16. وقد ذهب إلى ذلك المحقق الكبير المعاصر سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني حفظه الله. وقد يقال إنها لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. إذن هناك كلام في نسبة النسخة الموجودة من النوادر إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي كتاب مشهور ومعروف، لا أنه مجموعة قليلة من الأحاديث التي ربما تشكل جزءين من نوادره. والذي يظهر من المحققين والكتب الأربعة أن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي كانت من الجوامع الأولية التي شكلت حلقة الوصل بين الجوامع الثانوية وكتب الأصول. يعني في المرتبة الأولى كان عندنا الأصول 400 مصنف، وهناك خلاف في فترة كتابتها، فهناك من يرى أنها قد كتبها أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام فقط، وهناك من يرى أنها قد كتبت في الحقبة بين أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي بن أبي طالب وبين الإمام الحسن بن علي العسكري، يعني فترة 250 سنة تقريبا من التشريع الإسلامي. والمراد بالأصول أو الأصل هو المدونة التي ينقل فيها الراوي ما سمعه من الروايات من الإمام مباشرة أو من الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام. والفارق بين الأصل والكتاب أن الأصل لا ينقل إلا الروايات المباشرة، بينما الكتاب قد ينقل الروايات المباشرة وقد ينقل من كتاب آخر. فإذن أول شيء عندنا الأصول الأربعماء. بعد الأصول الأربعماء تأتي المجاميع الأولية مثل جامع البزنطي، مثل نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، ثم تأتي الجوامع الثانوية وهي الكتب الأربعة. فنوادر أحمد بن محمد بن عيسى كان من الجوامع الأولية التي كان حلقة الوصل بين الأصول الأربعة وبين الجوامع الثانوية كالكتب الأربعة. فكيف يصح لصاحب الوسائل أن يعتمد على المدونة المنتشرة على أنها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، مع أن صاحب البحار قد شكك في انتسابها إلى الأشعر القمي؟ وكيف يمكنه أن يعتمد على سنده إلى الشيخين لكتاب النوادر، مع أن النسخة التي اعتمدها الشيخ النجاشي والطوسي للنوادر غير النسخة المتداولة اليوم والتي قد وصلت إلى صاحب الوسائل؟ هذه أمثلة ثلاثة، ولو أردنا التتبع لوجدنا الكثير من هذه الكتب، ولكن قد يحصل تسامح في الطرق إلى الكثير من هذه الكتب للأسف الشديد. فإن الكثير من المعاصرين قد يتساهل في تصحيح كتب الحديث اعتمادا على سنده إلى الشيخين الطوسي والنجاشي، ومن ثم سند الشيخ الطوسي والنجاشي إلى صاحب الكتاب. والخدشة في هذا الأمر تكمن في أن إجازات المعاصرين إلى الشيخ الطوسي والنجاشي إنما هي إجازات شكلية لا يتم فيها مناولة نسخ وكتب، فلا يمكن الاعتماد عليها. ويمكن مراجعة كتاب شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، فإنه قد تطرق إلى الكثير من الكتب التي هي مصادر لكتاب وسائل الشيعة أو المستدرك، خصوصا الجزء الثاني، وقد يلحظ التساهل في هذه الأسانيد. شيخنا الأستاذ دائما في مجلس الدرس يتساهل، يقول هذه الكتب مشهورة ونحن لا نحتاج إلى السند، هذا السند إنما هو تبركي لأنها كتب مشهورة لا تحتاج إلى سند. نعم، كتب مشهورة في ذلك الوقت، يعني النوادر، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وتفسير القمي وتفسير العياشي، هذه النسخ كانت مشهورة أيام الشيخين النجاشي والطوسي، لكن هذه الشهرة لم تصل هذه الكتب إلينا بنحو التواتر وبنحو الاشتهار، فلا يمكن التعويل على هكذا أسانيد صورية وشكلية لدى المتأخرين لكي نوصلها بسند الشيخين الطوسي والنجاشي اللذين كانا يعتمدان على أسانيد حقيقية ترجع إلى واقع النسخ والمعنونات لا إلى مجرد العناوين. ومن هنا يقع الكلام في المنهج في تحقيق انتساب الكتب إلى مؤلفيها. فللخروج من هذه المشكلة والتي تكثر مصاديقها في جملة من الكتب التي صارت مصدران لأهم الجوامع الحديثية المتأخرة كالبحار والوسائل والمستدرك، فلا بد من طرح منهج رصين موضوعي يعتمد على تجميع القرائن السندية والمضمونية للوصول إلى نتيجة مطمئنة بلحاظ هذه الكتب والمصادر والمراجع. ويمكن ذكر خمس ضوابط نذكرها تباعا. الضابطة الأولى دراسة هوية الكتاب، الضابطة الثانية معرفة الأسانيد إلى الكتاب. الضابطة الثالثة دراسة أسانيد الروايات في نفس الكتاب. الضابطة الرابعة جمع نسخ الكتاب. الضابطة الخامسة والأخيرة مرجعية الكتاب منذ التأليف. فهذه ضوابط خمس، ويمكن استحداث ضوابط أخرى لتحقيق انتساب الكتب إلى مؤلفيها، إلا أن هذه الضوابط الخامس هي الأهم. الضابطة الأولى دراسة هوية الكتاب. تتضمن هذه الضابطة التحقيق حول عنوان الكتاب ومضمونه ومؤلفه وعصره، وتتجلى أهمية معرفة هذه الأمور في الكتب غير المشهورة على مستوى العنوان من جهة والمضمون من جهة أخرى، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الكثير من المحققين قد اختلفوا في نسبة بعض الكتب إلى مؤلفيها، كما أنهم اختلفوا في تحديد اسم العنوان بنحو الدقة، كما أنهم أيضا اختلفوا في معرفة اسم المؤلف على وجه الدقة والضبط، وهذا الأمر صعب للغاية ويدركه من مارس هذه المهنة. فتحديد العنوان والمؤلف ومضمون الكتاب وعصر الكتاب من المهمات التي تشكل خطوة أولى على طريق تشخيص هوية الكتاب ومدى شهرة هذا الكتاب ومعروفية هذا الكتاب في عصره. وهذا الكتاب الذي يراد دراسته إما أن يكون من المؤلفات المتقدمة على فهرستي الشيخ الطوسي والنجاشي، وإما يكون من المؤلفات المتأخرة. فإذا كان من المؤلفات المتقدمة أو المعاصرة كفهرست ابن النديم، فلا بد من البحث عن ترجمة الكتاب وهوية المؤلف في فهرست الشيخ الطوسي والنجاشي، لأن فهرست الشيخ النجاشي والطوسي قد بنيا على تراجم المؤلفين وفهرست مصنفاتهم ومؤلفاتهم. فإذا وجدنا أن الشيخين قد ذكر شيئا عن هذه النسخة، فلا بد من المقارنة بين ما ذكره الشيخ النجاشي والطوسي عن هذه النسخة وما هو الموجود لدينا، وهل يوجد فرق بينهما أو لا. وهذه الخطوة يمكن تطبيقها على الكثير من الكتب التي وصلت إلينا واختلف فيها، لكن ادعي شهرتها أيام الشيخ الطوسي والنجاشي، مثل كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وكتاب المحاسن للبرقي، وكتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، وكتاب تفسير العياشي، وغيرهم من الكتب. فإننا لو نظرنا إلى ما ذكروه في عدد كتب وفصول المحاسن، فإنها سنجدها أكثر بكثير مما هو لدينا في نسخة المحاسن الواصلة إلينا. فإذا أردنا أن نشرع في هذا المثال وهو المحاسن للبرقي، وأنه هل هو للبرقي الأب محمد بن خالد البرقي أو للبرقي الابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فإننا يمكن أن نشخص اسم المؤلف من خلال ما ذكره الشيخ النجاشي والطوسي في ترجمة البرقي الابن أو البرقي الابن، كما أننا يمكن أن نعرف عدد أبواب كتاب المحاسن من خلال ما ذكره الشيخان في الفهرستين ومقارنة ذلك مع ما وصل إلينا من نسخة المحاسن. كذلك يمكن مقارنة الرواة الذين ذكروا في السند في النسخة الواصلة إلينا وفي النسخة الواصلة إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، وأن هؤلاء المذكورون في أسانيد النسخة الواصلة إلينا هل هم في طبقة مشايخ قوم في ذلك الزمان أم ليسوا في مثل هذه الطبقة؟ ويمكن المقارنة أيضا مع الأسانيد، المقارنة بين الأسانيد الموجودة في نسخة المحاسن المتوفرة اليوم وبين ما نقله المحمدون الثلاثة في الكتب الأربعة عن كتاب المحاسن للبرقي. وبالتالي يتسنى لنا دراسة كتاب المحاسن ومقارنته مع الكتب الأربعة. وهنا قد تواجهنا مشكلة، وهي أن بعض الكتب المعاصرة للشيخ النجاشي أو الطوسي أو المتقدمة عليهما ربما لا تترجم في فهرست الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، مثل تفسير فرات الكوفي، وهذا ما يزيد في مشقة الوصول إلى هوية المؤلف وهوية الكتاب. عموما هذه الطريقة الأولى، الضابطة الأولى، مهمة جدا في دراسة هوية الكتاب والتدقيق فيما وصلنا من نسخه، تعد خطوة هامة على طريق توثيق نسخ الكتاب غير المشهورة والواصلة إلينا والتي قد وصلت إلى المتقدمين. طبعا من الواضح أن بيان هوية الكتاب لا تتوقف على فهرست الشيخ الطوسي والنجاشي فقط، بل يمكن الاستفادة من كتب الإجازات المذكورة في بحار الأنوار، كما يمكن الاستفادة من القرائن التي ذكرها البحاث الخبير الشيخ آغا بزرق الطهراني رضوان الله عليه في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، كما يمكن الاستفادة من كتب التراجم التي ترجمت لهؤلاء الأعلام ككتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي وكتاب روضات الجنات للخنساري وكتاب رياض العلماء للميرزا عبد الله الأفندي وكتاب طبقات أعلام الشيعة للمحقق المدقق الشيخ آغا بزرق الطهراني رضوان الله عليه. هذا تمام الكلام في بيان الضابطة الأولى، دراسة هوية الكتاب. الضابطة الثانية، معرفة الأسانيد إلى الكتاب. يمكن تقسيم هذه الكتب إلى قسمين رئيسيين فيما يرتبط بكتب المتقدمين على الشيخين النجاشي والطوسي. القسم الأول، طرق الشيخ النجاشي والطوسي إلى الكتب والأصول، فقد جرت عادتهما عندما يترجمان شخصان أو مؤلفا من المؤلفين فإنهما يذكران كتابه أو كتبه المصنفة، وبالأخص ما يرتبط بعلوم الشريعة، ثم يعقبان ذلك بذكر طرقهما وأسانيدهما إلى كتبه العامة أو إلى بعض كتبه بالخصوص. وقد خصصنا علوم الشريعة بالذكر لأننا وجدنا أن الشيخين الطوسي والنجاشي ربما ذكر بعض الكتب الأدبية وغيرها وأهمل ذكر الطرق إليها، فعادة يهتمان بذكر الطرق إلى الكتب المختصة بالعلوم الشرعية. ومن يطالع فهرسة الشيخ الطوسي والنجاشي يرى أن المتقدمين قد اهتموا بالطرق إلى كتب الرواية كثيراً، بحيث أنهم قد صرحوا مع تقيدهم بالاختصار في بعض الطرق بأن بعض هذه الكتب أو جملة منها ترويها جماعات من الناس، مما يكشف عن تلقي المتقدمين لهذه الكتب بالقبول واشتهارها عندهم إلى غير ذلك من القرائن التي تتوفر عند الباحث عندما ندرس أسانيد الشيخ الطوسي والنجاشي إلى هذه الكتب. هذا القسم الأول من الأسانيد. القسم الثاني أسانيد الكتاب لدى المتأخرين عن الشيخين الطوسي والنجاشي، وذلك من خلال الإجازات التي وصلت إلينا منهم، حيث يمكننا الحصول على معلومات هامة من خلال عبائر المجيزين التي اشتملت على قرائن هامة ومفيدة تظهر جوانب أساسية في تاريخ الكتب وطبيعة تواجدها في المدن والمدارس المختلفة. ومن الواضح جدا أن عبائر تحمل أداء الحديث في كلا القسمين الأول والثاني مهمة جدا، فقد عبر الكثير منهم بلفظ القراءة، أو المناولة، أو التحديث، مما يعطي الأمر أهمية مضاعفة لمن يبحث عن تاريخ النسخ ومعرفة كيفية وصول هذه النسخ. ولا يخفى أن هذه المشكلة قد اتسعت عند المتأخرين، فقد وقع الكلام بينهم في جملة من هذه الكتب في أسمائها أو انتسابها إلى مؤلفيها، بل لم يستطع بعض المحققين من إثبات هوية مؤلف الكتاب. من هذا القبيل الكلام في كتاب إعلام الدين المشهور انتسابه إلى الديلمي، فهل هو إلى الديلمي أو لا؟ كتاب محقق مؤسسة آل البيت الإحياء التراث. وأيضا الكتاب الآخر جامع الأخبار الذي اختلف في مؤلفه، هل هو للسبزواري أو الشعيري؟ الكتاب أيضا حققته مؤسسة آل البيت الإحياء التراث ونسبته إلى السبزواري. وأيضا من الكتب كتاب نوادر الأخبار لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، وأيضا من الكتب كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، هل هو للمفيد أو لا؟ وهذه الكتب شكلت مصادر رئيسية لموسوعة مستدرك الوسائل للمحدث الشيخ حسين النوري الطبرستاني رحمة الله عليه. هو الملاحظة المهمة والأساس في الضابط الثانية معرفة الأسانيد إلى الكتب أن القسم الأول من الطرق إنما هو طريق إلى المعنونات وواقع النسخ، بينما القسم الثاني من الأسانيد أسانيد المتأخرين إنما هو طريق إلى العناوين لا المعنونات، إلا إذا دلت القرائن على ذلك. هذا تمام الكلام في الضابطة الأولى والثانية. الضابطة الثالثة دراسة أسانيد الروايات في نفس الكتاب يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.